Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala hayr halqihi Muhammed ve alihi at-tayyibin at-tahirin. التفسير الفسيولوجي للدليل الاستقرائي. بعد أن درسنا التفسير السيكولوجي من قبل دافيد اليوم للدليل الاستقرائي وناقشناه، أخيرا السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى أن هذا التفسير الذي مضى للدليل الاستقرائي من قبل دافيد هيوم صار أساسا بعد ذلك لتفسير آخر للدليل الاستقرائي على أساس النظريات الفسيولوجية، على أساس في ضوء نظريات علم الأعضاء، يقصد به علم الأعضاء. كأنه هذا العلم الفسيولوجي، علم الأعضاء، يفسر الاستجابات العضوية لبدن الإنسان تجاه الأشياء، يفسر حتى يعني هذه النظرية الحديثة اللي يسميها السيد الشهيد بالمدرسة السلوكية، المدرسة السلوكية الحديثة، المدرسة السلوكية الحديثة حاولت أن تفسر حتى الأفكار، حتى المعرفة البشرية على أساس فسلجي، على أساس استجابة عضوية للأشياء. مثلا عندما نتصور شيئا، هذه المدرسة مدرسة السلوكية تقول بأن عليكم السلام تصورنا لهذا الشيء استجابة معينة في الدماغ، في المخ، المخ البشري بالإمكان أنه لو تطورت الوسائل الحديثة لأفرض مثلا للتصوير، تصوير المخ، لأمكن أن نجد هذه التصورات في تغيير معين في المخ والدماغ. المخ يستجيب للأشياء استجابة معينة مادية، فيعتقدون بأن التفكير البشري أمر من الأمور المادية. حتى المعارف التصديقية أيضا، المعارف التصورية والتصديقية كلها يفسروها على أساس فسلجي، على أساس استجابة عضوية مادية لمخ الإنسان، لدماغ الإنسان. وحاولوا على هذا الأساس أن يفسروا الدليل الاستقرائي أيضا. طبعا هذه النظرية الفسلجية تطوير للنظرية السيكولوجية، النظرية السيكولوجية التي مضت من قبل دافيد هيوم أسبق زمانا من النظرية الفسلجية. دافيد هيوم قبل هؤلاء كان يقول بأن هذه استجابات ليست مادية، وإنما استجابات سيكولوجية نفسية. تطورت هذه النظرية على يد هؤلاء، على يد أصحاب المدرسة السلوكية، تطورت إلى التفسير الفسلجي. قالوا بأن هذه الأفكار البشرية كلها استجابات مادية، ليست استجابات نفسية بل استجابات مادية. وعلى كل حال توضيح تطبيق هذه النظريات الفسلجية على الدليل الاستقرائي. بالنسبة إلى الدليل الاستقرائي، قالوا بأنه عندما نستدل بالدليل الاستقرائي على شيئين. هذا الاستدلال في الحقيقة استجابة شرطية، لأن الاستجابة استجابة الأعضاء للأشياء على نوعين، عندنا ذي استجابة طبيعية أو قول الشيء ينبه الإنسان، ينبه استجابات الإنسان تنبيها، القسم الأول هو التنبيه الطبيعي، والقسم الثاني المنبه الشرطي ينبه استجابات الإنسان، الاستجابات المادية لدى الإنسان ولدى الحيوان أيضا، يقيسون الإنسان بالحيوان. فقالوا بأنه إن كانت هناك حادثة لها استجابة معينة لدى الإنسان أو لدى الحيوان، استجابة عضوية مادية معينة لدى الإنسان أو الحيوان، فهذه الحادثة التي لها مثل هذه الاستجابة عليكم السلام، فهذه الحادثة التي لها مثل هذه الاستجابة، هذه الحادثة تسمى بالمنبه الطبيعي، تسمى بالمنبه الطبيعي من قبيل الطعام الذي كان يضعه بافلوف أمام الكلب أجلكم الله، وكان يرى بأنه له استجابة معينة من سليان اللعاب. الكلب له هذه الاستجابة المعينة، وهذه استجابة عضوية مادية، استجابة عضوية مادية، وهو سليان اللعاب من فم الكلب عندما يرى الطعام. فما الذي ينبه لديه هذه الاستجابة؟ الطعام. فالطعام يعبرون عنه بالمنبه الطبيعي، ينبه هذه الاستجابة لدى الكلب. ثم يقول بأنه إذا اقترن شيء آخر بالمنبه الطبيعي لمرات كثيرة، إذا اقترن شيء آخر بالمنبه الطبيعي لمرات كثيرة لترت تلك الاستجابة من المنبه الطبيعي إلى هذا الشيء الجديد، ويسمى هذا الشيء الجديد بالمنبه الشرطي، وهذا ما جربه بافلوف حيث قرن دق الجرس بتقديم الطعام للكلب لمرات كثيرة، صار يقرن دق الجرس بتقديم الطعام للكلب لمدة معينة لمرات كثيرة، ثم بعد ذلك دق الجرس بدون طعام، وجد بأن نفس الاستجابة حصلت، نفس الاستجابة حصلت، يعني سال لعابه الكلب. فعلى هذا الأساس كونوا قانون، هذا القانون أو القاعدة يقول بأنه متى ما كان حادثة، ما كانت هناك حادثة لها استجابة طبيعية لدى الحيوان أو الإنسان، فعمموا الفكرة على الإنسان أيضا، قالوا لا فرق في هذه الفكرة بين الحيوان أو الإنسان، متى ما كانت هناك حادثة لها استجابة طبيعية عضوية مادية للإنسان أو الحيوان، واقترن شيء آخر بها بتلك الحادثة، ذاك الشيء الآخر لولا الاقتران بهذه الحادثة ما كانت له مثل هذه الاستجابة، لكن بسبب الاقتران الكثير بينه وبين تلك الحادثة سرت تلك الاستجابة من تلك الحادثة إلى هذا الشيء فهذا الشيء يسمونه بالمنبه الشرطي. تلك الحادثة التي هي من أساسها لها استجابة طبيعية تسمى بالمنبه الطبيعي، وهذا الشيء الذي يقترن بتلك الحادثة لمدة كثيرة ولأجل الاقتران مدة كثيرة بتلك الحادثة تسري إليه تلك الاستجابة، هذا الشيء يسمى بالمنبه الطبيعي، عفوا بالمنبه الشرطي، يسمى بالمنبه الشرطي. هذه قاعدة عامة آمنوا بها، أن متى ما قرنا بين شيء وبين حادثة لها استجابة طبيعية أدى إلى سراية تلك الاستجابة إلى هذا الشيء، فيكون هذا الشيء منبها شرطيا لنفس تلك الاستجابة. طبقوا هذه الفكرة، هذه القاعدة على الدليل الاستقرائي، فسروا الدليل الاستقرائي على أساس هذه القاعدة. كيف؟ قالوا بأنه نحن ماذا نجد في الدليل الاستقرائي؟ نجد بأنه يقترن أليف بباء مدة كثيرة، وبعد ذلك نجد بأنه متى ما حصل أليف احنا نستكشف وجود باء. بعد أن وجدنا اقتران أليف بباء مدة طويلة، بعد أن وجدنا بأنه متى ما بلي نسلط الحرارة مثلا على الحديد يحصل ماذا؟ يحصل التمدد في الحديد، يعني اقترن حادثة تسليط الحرارة بحادثة تمدد الحديد، صار اقتران أليف بباء مدة طويلة. بعد ذلك بمجرد أن نسلط الحرارة على الحديد سنستدل بذلك على تمدد، نستكشف أنه لا بد وأن أنه قد تمدد. هذا الاستدلال كيف يتم؟ قالوا على أساس قاعدة المنبه الشرط. كيف وذلك؟ قالوا بأنه حادثة باء منبه طبيعي، متى ما وجدنا التمدد حصل لنا بالبداية قبل ما يتم الاستقراء، إذا وجدنا التمدد نعتقد بحصول التمدد، إذا لاحظنا إذا وجدنا التمدد في الخارج هذا التمدد يخلف عندنا اعتقاد، وهذا الاعتقاد يفسره بالتفسير المادي باستجابة طبيعية. كل المعارف البشرية يفسروه بتفسير مادي، يقولون بأن المعارف البشرية كلها تغييرات تحصل في المخ، تغييرات مادية، انعكاسات مادية في المخ، جميع المعارف البشرية انعكاسات مادية في المخ في رأي هؤلاء. إذن فاعتقادنا بالتمدد انعكاس طبيعي، استجابة طبيعية لمن؟ لما نراه من التمدد. هذا الشيء المحسوس أمامنا وهو الذي نراه بناظرنا، وهو أن هذا الحديد تمدد، هذا يخلف في مخنا ودماغنا أثرا ماديا، هذا الأثر المادي هو الذي نعبر عنه بالاعتقاد، نعبر عنه بالمعرفة بالإدراك. إذن فالتمدد الخارجي للحديد منبه طبيعي لاعتقادنا به، والاعتقاد به هو الاستجابة من قبيل سليان اللعاب لدى الكلب، كيف أن الطعام كان منبها طبيعيا لاستجابة لعاب الكلب، لاستجابة الكلب على مستوى سليان لعابه. كذلك التمدد الخارجي للحديد بل في الحقيقة هو المنبه الطبيعي لحصول الاعتقاد به، والاعتقاد به عبارة عن استجابة مادية طبيعية في دماغ الإنسان. عندما يقترن تسليط الحرارة بالتمدد لمدة معينة، يقترن تسليط الحرارة على الحديد بتمدد الحديد لمدة معينة، يصبح تسليط الحرارة منبها شرطيا، يحقق نفس الاستجابة، يحقق نفس الاستجابة التي كانت تتحقق برؤية التمدد، كانت تتحقق برؤية التمدد. فبعد أن اقترن تسليط الحرارة على الحديد بتمدد الحديد مدة معينة، بعد ذلك بمجرد أن نسلط الحرارة على الحديد ولا نلحظ الحديد أنه هل تمدد أو لم يتمدد، لكن يحصل لنا الاعتقاد بتمدد الحديد بدون أن نلحظ الحديد. مجرد أن نسلط الحرارة على الحديد سنعتقد بأن الحديد تمدد، يعني أن نفس الاستجابة التي كانت تحصل برؤية تمدد الحديد الآن تحصل برؤية تسليط الحرارة على الحديد. وهذا هو الاستدلال الاستقرائي، فسروا الدليل الاستقرائي على أساس هذه القاعدة، على أساس قاعدة المنبه الشرطي، فقالوا بأنه التعميم الاستقرائي يكون على هذا الأساس، باعتبار أننا أن الاعتقاد بالمعلول ما يعبر عنه بالمعلول ماكو علية حقيقية بالمعنى الذي يؤمن بها العقليون المذهب العقلي، وإنما اقتران، مجرد اقتران بين أليف وباء، فقالوا بأنه باء الذي تسمونه معلولا في الحقيقة هو منبه طبيعي، باء منبه طبيعي لحصول الاعتقاد به، والاعتقاد هي الاستجابة، الاعتقاد هي الاستجابة المادية طبيعية في مخ الإنسان، وما تسمونه بالعلة منبه شرطي اقترن بالمعلول لمدة من الزمن فخلف نفس الاستجابة التي كان يخلفه المعلول، فلا يوجد شيء سوى هذا المعنى، سوى انتقال الاستجابة المادية من المنبه الطبيعي إلى المنبه الشرطي، فلا يفرقون هؤلاء بين اقتران الجرس بالطعام واقتران تسليط الحرارة بالتمدد، يعني ما يفرق بين العلية الحقيقية وبين الاقتران المتعمد، لأنه ما يؤمنون بالعلية الحقيقية التي نؤمن بها نحن، يؤمن بها العقليون، لا يؤمنون بالعلية بمعنى الضرورة، فيفسرونه بالاقتران، فلا يبقى فرق بين الاقتران المتعمد والمصطنع والاقتران الحقيقي بين العلة والمعلول، ما يفرقون، فيفسرون الاقتران بين العلة والمعلول كالاقتران الذي اصطنعه باسلوف بين دق الجرس وبين تقديم الطعام، فكما أن تقديم الطعام كان منبها طبيعيا لاستجابة معينة مادية لدى الكائن، ودق الجرس أصبح بالاقتران مع تقديم الطعام أصبح منبها شرطيا يحقق نفس الاستجابة، كذلك قالوا بأنه المعلول فيما يعبرون عنه بالعلة والمعلول، المعلول في الحقيقة منبه طبيعي لاستجابة معينة في دماغ الإنسان، وباقتران العلة بهذا المعلول تصبح العلة منبها شرطيا يحقق نفس الاستجابة، فيحصل لنا الاعتقاد بالمعلول. عندما نرى العله يحصل لنا الاعتقاد بالمعلول. ففسروا انتقال الاعتقاد من العله الى المعلول بهذا التفسير، بتفسير المنبه الشرطي. على هذا الاساس متى ما نرى العله نعتقد بالمعلول على اساس هذه قاعده المنبه الشرطي. هذه فكره المدرسه السلوكيه لتفسير الدليل الاستقرائي. الموقف من التفسير الفيزيولوجي، السير الشيخ رضوان الله عليه يلاحظ على هذا التفسير للدليل الاستقرائي ضمن نقطتين رئيسيتين، وإن كانت النقطة الأولى لابد أن نبحث في مجال آخر خارج عن محل بحثنا الآن، والنقطة الثانية هي التي ترتبط ببحثنا لبحث الدليل الاستقرائي. ما هي النقطتان اللتان يمكن أن نناقش فيهما هذا التفسير للدليل الاستقرائي؟ النقطة الأولى هي أصل تفسير الإدراك بالاستجابة الطبيعية. أصل هذا الشيء طبعا نحن لا نوافق عليه، وبحثه له مجال آخر، أنه الإدراك ما هو؟ إدراك، أليس هؤلاء قالوا بأنه الإدراك استجابة طبيعية للشيء الخارجي؟ فقالوا بأنه المعلول عندما نلحظه بغم عيننا يحصل لهذا المعلول إدراك في مخ الإنسان، وهذا الإدراك والاعتقاد يعتبرونه استجابة طبيعية مادية. ويرتبون عليه بعد ذلك أنه ما يقترن أن العلة عندما تقترن بهذا المعلول يصبح له نفس الاستجابة. فأساس كلامهم أن هذه استجابة طبيعية مادية احنا من وافق عليه، ولبحثه مجال آخر، لأنه احنا الآن هدفنا تفسير التعميم، تفسير التعميم الاستقرائي. أما أصل الإدراك ما هو؟ هل الإدراك أمر معنوي أو أمر مادي، أمر مادي أو أمر غير مادي؟ هذا يبقى هذا الخلاف بيننا وبينهم، وهذا ربما يأتي الحديث عنه أيضا في القسم الرابع من الكتاب. لكن النقطة الثانية التي جديرة، التي هي جديرة بالبحث هنا، النقطة الثانية هي أنه هذا الإدراك سواء فسرناه بالاستجابة الطبيعية المادية كما يعتقد به هؤلاء، أو فسرناه بمعنى آخر بأمر غير مادي، هذا الإدراك هل يمكن أن يسري إلى الشيء الآخر الذي اقترن بسبب هذا الإدراك على طريقة قاعدة المنبه الشرطي؟ هل يمكن تفسير الدليل الاستقرائي على أساس هذا المنبه الشرطي؟ لو سلمنا ما يقول، أو لو قطعنا النظر عن أن الإدراك إدراك استجابة طبيعية أو استجابة معنوية غير مادية، سواء فسرنا الإدراك بالمعنى المادي أو غير المادي، هل يمكن أن نفسر الدلالة الاستقرائية على هذا الأساس الذي ذكره هؤلاء؟ نقول من السهل أن نعرف بأن هذا التفسير غير صحيح، وذلك بالالتفات إلى أن الدليل الاستقرائي له حالتان، إذ تارة نطلب من الدليل الاستقرائي الانتقال من إدراك العلة إلى إدراك المعلول بعد حصول إدراك العلة، نطلب من الدليل الاستقرائي أن يفسر لنا كيفية الانتقال من إدراك العلة إلى إدراك المعلول، من إدراك أليف إلى إدراك باء. هم ما يؤمنون بالعلية، هم يقولون أمران مقترنان أليف وباء. تارة نطلب من الدليل الاستقرائي أن يفسر لنا كيفية الانتقال من إدراك أليف إلى إدراك باء فيما إذا رأينا أليف وحصل إدراك أليف بالفعل، فكيف ينتقل الإنسان إلى إدراك باء؟ يعني أنه بعد أن لاحظنا مدة من الزمن عندما نسلط الحرارة على الحديد يتمدد الحديد، بعد ذلك متى ما نعتقد، متى ما ندرك بالفعل تسليط الحرارة سيتابعه، سيتبعه إدراكنا واعتقادنا بمن؟ بتمدد الحديد. وإن لم نلحظ الحديد، مجرد أن نسلط الحرارة على الحديد ومن التفت إلى الحديد هل تمدد أو لم يتمدد، لكن نعتقد بالتمدد، نعتقد بالتمدد. الاعتقاد بالعلة هذه هي الحالة الأولى التي نطلب تفسيرها من الدليل الاستقرائي، كيف أن الدليل الاستقرائي يكفي للانتقال من العلة إلى المعلول. هذه حالة. الحالة الثانية التي نطلب تفسيرها بالدليل الاستقرائي هي حالة الاعتقاد بالقاعدة العامة أنه متى ما تحققت العلة يتحقق المعلول، حتى قبل أن نلحظ العلة، حتى نجد بأنه هل نعتقد بالمعلول أو لا. لا، بعد أن تم الاستقراء لمدة من الزمان، بعد ذلك بدون أن نلحظ العلة وبدون أن نلحظ المعلول نحكم حكما عاما بأنه متى ما تحققت العلة يتحقق المعلول. الفرق بين الحالتين كالفرق بين الفعلية والحكم القضية الحقيقية، كالفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية بحسب المصطلحات الأصولية. في الحالة الأولى القضية قضية خارجية، قضية حقيقية، قضية خارجية، قضية خارجية أنه عندما نلحظ العلة بالفعل يترتب عليه الاعتقاد بالمعلول وإن لم نلحظ المعلول، عندما نلحظ العلة بالفعل يترتب عليه الاعتقاد بالمعلول وإن لم نلحظ المعلول نعتقد بالمعلول، كقضية خارجية. وهذا يحصل بالاستقراء المسبق، متى ما تم الاستقراء بعد ذلك يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه متى ما نلحظ أليف يترتب عليه الاعتقاد بباء، كقضية خارجية بالفعل. والحالة الثانية بمنزلة القضية الحقيقية المقدرة الوجود، الموضوع مقدر الوجود بحسب مصطلحات علم الأصول، يعني أنه في الحالة الثانية بعد أن تم الاستقراء ماذا نعتقد؟ نعتقد بقاعدة كلية من أنه متى ما حصلت أليف حصل باء بدون ما نلحظ أليف بالفعل، حتى وإن لم نلحظ أليف بالفعل، نشكل قاعدة عامة، نقول بعد أن تم الاستقرار بعد تتشكل عندنا قاعدة عامة، نعتقد بقاعدة عامة وهي أنه متى ما حصلت أليف حصلت باء كقاعدة عامة. نقول بأنه لو صح تفسير الدليل الاستقرائي لإنتاج الحالة الثانية، عفوا لإنتاج الحالة الأولى بالتفسير الذي تقوله المدرسة السلوكية، يعني بقاعدة المنبه الشرطي، فلا يتم ذلك في الحالة الثانية. ربما في الحالة الأولى يدعي هؤلاء بأنه هذه استجابة شرطية حصلت بالاقتران مع تلك الاستجابة الطبيعية في الحالة الأولى، ربما يدعون ذلك في الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا طلبنا من الدليل الاستقرائي أن يحقق لنا الانتقال من رؤية أليف إلى الاعتقاد بباء كقضية فعلية خارجية، ربما يفسرون ذلك بهذا التفسير الذي ذكروه، من أنه بما أن ضاء كان منبها طبيعيا للاعتقاد به، واقترنت أليف بضاء مدة من الزمان، بعد ذلك بمجرد أن نرى أليف نعتقد بضاء، يعني أن نفس الاستجابة التي كانت تحصل لرؤية باء نفس الاستجابة تحصل برؤية أليف. هذا الشيء يحقق لنا ما نطلبه في الحالة الأولى، يعني أنه متى ما رأينا أليف بالفعل كقضية خارجية اعتقدنا بباء. هذا يفسر لنا الحالة الأولى. أما الحالة الثانية لا يمكن تفسيرها بهذا التفسير الذي ذكره هؤلاء، أنه كيف يحصل لنا الاعتقاد بقضية كلية على نحو القضية الحقيقية، بأنه متى ما حصلت أليف حصلت باء بدون ما نلحظ أليف، بعد ذلك يعني بعد أن تم الاستقراء، بعد ما في حاجة أن نلحظ أليف حتى يثير لنا استجابة باء على أساس المنبه الشرطي، بدون ما نلحظ أليف حتى يثير لنا على أساس المنبه الشرطي نفس استجابة رؤية باء، لا بعد ما في حاجة إلى رؤية أليف ولا رؤية باء، لا نرى أليف ولا نرى باء، لكن نشكل قاعدة عامة، نعتقد بقاعدة عامة بأنه إذا تحققت أليف تحققت باء. هذه القاعدة العامة منين جاءت؟ هذه القاعدة العامة بعد ما نستطيع أن نفسرها بالمنبه الشرطي. المنبه الشرطي لو تم إنما يفسر لنا الحالة الأولى، قاعدة المنبه الشرطي لو تم إنما يفسر لنا الحالة الأولى ولا يفسر لنا الحالة الثانية، لا يفسر لنا كيفية التحميل كقاعدة عامة من الاعتقاد بأنه متى ما حصلت أليف حصلت باء. هذه القاعدة العامة بعد ليست استجابة لرؤية شيء بدون أن نرى شيئا، بعد أن تم الاستقراء بعد ما كو حاجة أن نرى شيئا، بعد ما كو حاجة أن نرى الأليف حتى نرى باء، ما كو حاجة، وإنما نعتقد اعتقادا بقاعدة كلية بأنه إذا تحققت أليف تحققت باء، وهذا لا يمكن تفسيره على أساس قاعدة المنبه الشرطي. وعلى هذا الأساس نعرف بأن هذا التفسير لا يكفي يعني قاعدة المنبه الشرطي لا تكفي لتفسير التعميمات الاستقرائية بالنحو المطلوب. هذا رد هذه النظرية، بالإضافة إلى أنه نحن نعتقد بأن الدليل الاستقرائي نحن نعتقد بأن الدليل الاستقرائي لا تنحصر نتيجته باستكشاف المعلول من العلة، بل ربما نستكشف أمرا ثالثا بالدليل الاستقرائي، ربما نستكشف أمرا جديدا بالدليل الاستقرائي، كما في بني إثبات أصل الوجودات الخارجية المحسوسة. الحس عندما نلحظ شيئا، عندما نلحظ شيئا خب سيحصل لنا اعتقاد بهذا الشيء، لكن هذا الاعتقاد ماذا يعني؟ هذا الاعتقاد له وجود ذاتي في الذهن، وله والمعتقد له وجود خارجي في الخارج، صحيح أو لا؟ الاعتقاد له وجود ذاتي في الذهن، والمعتقد له وجود خارجي في خارج الذهن. كيف نعرف انضباط الوجود الذهني للاعتقاد مع الوجود الخارجي للمعتقد؟ كيف نعرف حقا أن المعتقد موجود في الخارج؟ ربما هذا اعتقاد بني مولود في ذهننا بدون انطباق مع الخارج. تكرار الاقتران بين الاعتقاد وبين التصور مثلا الذي يحصل في الذهن، هذا الاستجابة التي يعبر عن هؤلاء بالاستجابة، هذه الاستجابة التي تحصل في الذهن عندما يقترن بالنظر إلى الشيء الخارجي، يحقق لنا الاعتقاد بالشيء بالصدق الخارجي، بالوجود الخارجي لمعتقدنا. ذا كيف استكشفنا؟ ذاك أمر ثالث. الاقتران حصل بين من ومن؟ الاقتران حصل بين رؤيتنا للشيء وبين تصورنا إدراكنا، مهما فسرنا الإدراك، وبين إدراكنا الذاتي لذلك الشيء. الاقتران حصل بين هذين. وبما يحصل استكشاف صدق الوجود الخارجي لذلك الشيء، صدق الوجود الخارجي لذلك الشيء كيف نستكشفه؟ هذا أمر ثالث غير الألف والباء. أليفنا وباؤنا هنا ما هو؟ أليف هو إحساسنا بهذا الشيء، الإحساس البصري لهذا الشيء، وباء عبارة عن شنو؟ عبارة عن الانعكاس الذي يحصل في دماغنا، سواء فسرناها بتفسير معنوي أو مادي. اقترن هذا بذاك، ثم هل هذا صادق وله وجود خارجي حقا أو لا؟ هذا أمر آخر، هذا أمر ثالث. بالاستقراء نستطيع أن نثبت وجود الأمور الخارجية، وجود المحسوسات، وجود المحسوسات حقا في الخارج بالاستقراء نثبتها، في حين أن هذا لا يمكن تفسيره بالمنبه الشرطي، لأن المنبه الشرطي غاية ما لو صحت قاعدة المنبه الشرطي إنما يفسر لنا الانتقال من أليف إلى باء، لا الانتقال إلى أمر ثالث. لاحظوا؟ فإذن هذا نحن نعتقد بأنه بالاستقراء نستطيع أن نتوصل إلى أمر ثالث غير الأمرين المقترنين، غير الأمرين اللذين اقترن أحدهما بالآخر لمدة من الزمن، بل ربما بالاستقراء نثبت أمرا ثالثا كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في القسم الرابع من الكتاب سيأتي توضيحه إن شاء الله. فهذه ملاحظة جديدة على نظرية المنبه الشرطي أو قل المدرسة السلوكية في تفسير الدليل الاستقرائي. وبهذا تم القسم الثاني من الكتاب. وبعد ذلك لابد أن نبدأ بالقسم الثالث من الكتاب وهو التفسير الدليل الاستقرائي في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، وهذا سنبدأ به غدا إن شاء الله في يوم الجمعة إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.